إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناظر في آثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان يلحظ الآماق الباكية ويسمع الأنات الشاكية من تغير الأحوال وتبدل الأمور، وهو أمر يحتاج إلى مزيد تأمل وموفور عناية. وقد عقد الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان المعروف بابن بطة العكبري، عقد في كتابه الجليل الإبانة الكبرى بابا قال فيه: باب إعلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته ركوب طريق الأمم قبله وتحذيرهم إياهم ذلك. وذكر بإسناده رحمه الله عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة. وهو حديث حسن، رواه أحمد والطيالسي والآجري والطبراني في الكبير. والقذة ريشة السهم التي تكون في مؤخره، فتوازي قذة قذة حذو القذة بالقذة. وأخرج الإمام رحمه الله بسنده عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل حنين، فمررنا بالسدرة، فقلت: أي رسول الله، اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعقفون حوله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد والترمذي والطيالسي والنسائي في الكبرى وابن حبان وابن أبي شيبة. وأخرج الإمام رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن بني إسرائيل شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو كان رجل من بني إسرائيل دخل جحر ضب لتبعتموه. أخرجه الشيخان. والضب حيوان جبلي معقد الذنب، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينبئ بهذا الذي ذكر عن شدة تحري أقوام وطوائف من هذه الأمة لاتباع السنن وأحوال من كان قبلنا من الأمم من بني إسرائيل، بل ومن الوثنيين الذين يعبدون النار والذين يعبدون الأشجار والأحجار والأبقار. وقد أخرج الإمام رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو دخلوا جحرا لضب لدخلتموه. والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وكذلك الحاكم والآجري في الشريعة بإسناد صحيح، وله شواهد كثيرة في الصحيحين. وأخرج الإمام رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وأخرج الإمام رحمه الله بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل. والحديث فيه عبد الرحمن بن زياد، وقد ضعف من قبل حفظه، وكان رجلا صالحا. والحديث له شواهد كثيرة حسنه بها الألباني في صحيح الجامع وغيره. وأخرج الإمام رحمه الله بسنده عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: لتركبن سنن بني إسرائيل حذو القذة بالقذة وحذو الشبر بالشبر، حتى لو فعل رجل من بني إسرائيل كذا وكذا فعله رجل من هذه الأمة. فقال له رجل قد كان في بني إسرائيل قردة وخنازير، قال: وهذه الأمة سيكون فيها قردة وخنازير. الحديث ضعف، أخرجه عبد الرزاق في المصنف وكذلك في التفسير. وعلته أن الرواية عن قتادة أن حذيفة، ولم يثبت أن قتادة قد رأى حذيفة ولا سمع منه. وأخرج الإمام رحمه الله بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، وليصلين النساء وهن حيض، ولينقضن الإسلام عروة عروة، ولتركبن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، لا تخطئون طريقهم ولا يخطأ بكم. وهذا الأثر عن حذيفة أثر صحيح، وهو موقوف له حكم الرفع، فمثله من الأمور الغيبية لا يقال بالرأي. وقد أخرجه الحاكم وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في الزهد، وكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك. لما ساق الشيخ رحمه الله هذه النصوص وبعضها عن بعض الصحابة رضوان الله عليه، وجلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتبعها بقوله: فلو أن رجلا عاقلا أمعن النظر اليوم في الإسلام وأهله، اليوم وهو قد توفي رحمه الله سنة 87، أي في القرن الرابع الهجري، يقول: فلو أن رجلا عاقلا أمعن النظر اليوم في الإسلام وأهله لعلم أن أمور الناس تمضي كلها على سنن أهل الكتابين وطريقتهم، وعلى سنة كسرى وقيصر، وعلى ما كانت عليه الجاهلية، فما طبقة من الناس وما صنف منه إلا وهم في سائر أمورهم مخالفون لشرائع الإسلام وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، مضاهون أي مشابهون فيما يفعل أهل الكتابين والجاهلية قبلهم. فإن صرف بصره إلى السلطنة وأهلها وحاشيتها ومن لاذ بها من حكامهم وعمالهم، وجد الأمر كله فيهم بالضد مما أمروا به ونصبوا له في أفعالهم وأحكامهم وزيهم ولباسهم، وكذلك في سائر الناس بعدهم من التجار والسوق وأبناء الدنيا وطالبيها من الزراع والصناع والأجراء والفقراء والقراء والعلماء، إلا من عصمه الله جل وعلا. ومتى فكرت في ذلك وجدت الأمر كما أخبرتك في المصائب وفي الأفراح وفي الزي وفي اللباس والآنية والأبنية والمساكن والخدام والمراكب والولائم والأعراس والمجالس والفرش والمآكل والمشارب وكل ذلك فيجري خلاف الكتاب والسنة بالضد مما أمر به المسلمون وندب إليه المؤمنون. والسؤال: هل كان الإسلام بأحكامه أغالبا مطبقا أو لم يكن؟ هل كانت المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله أو لا تحكم؟ هل كان الإسلام قد نحي عن السياسة والمال والاقتصاد وصور الحياة كافة أم كان قائما؟ هل كانت ألوية الجهاد تعقد وكانت الجيوش تسير وكان الجهاد قائما على ساق بين المسلمين والكافرين المشركين المجرمين أو لم يكن؟ كل ذلك قد كان. كان الإسلام قائما عزيزا ظاهرا مزفرا، وكان الإسلام والمسلمون في عزة ومنعة وغلبة، وكانت المحاكم تحكم بما أنزل الله، وكانت الشريعة مطبقة، وكانت الأحوال مستقرة، وكانت ألوية الجهاد معقودة، وكانت الجيوش تسير للقاء الكافرين وللرباط في الثغور وغيرها. فما هذه الشكوى؟ ولماذا هذه الأنة؟ فلنسمع إليه عسى أن نستجلي الجواب من كلماته وأناته وشكاته. قال: وكذلك من باع واشترى وملك وقتنا واستأجر وزرع وزارع، فمن طلب السلامة لدينه في وقتنا هذا مع الناس عدمها، توفي سنة 87 و300. فمن طلب السلامة لدينه في وقتنا هذا مع الناس عدمها، ومن أحب أن يلتمس معيشة على حكم الكتاب والسنة فقدها، وكثر خصماؤه وأعداؤه ومخالفوه ومبغضوه فيها. فالله المستعان، فما أشد تعذر السلامة في الدين في هذا الزمان في القرن الرابع الهجري، فطرقات الحق خالية مقفرة موحشة قد عدم سالكوها واندفنت محاجها وتهدمت صواها. والصواء هي الأعلام التي تكون من الحجارة وغيرها لإرشاد الساري في الطريق، وتهدمت صواها وأعلامها وفقد أدلاؤها وهداتها. قد وقفت شياطين الإنس والجن على فجاجها وسبيلها وعلى طرقاتها وسبلها فتخطف الناس عنها. فالله المستعان، فليس أعرف هذا الأمر ويهم إلا رجل عاقل مميز قد أدبه العلم وشرح الله صدره بالإيمان. وروى بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقد قيل له: كيف حالنا من حال من كان قبلنا؟ فقال: سبحان الله، لو نشروا من القبور ما عرفوكم إلا أن يجدوكم قياما تصلون. وهو صحيح عنه رضي الله عنه، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عساكر في تاريخ دمشق. فهذا صحابي يقول إن السابقين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، لو بعثوا في عصره ما عرفوا مما يجدونه شيئا إلا أنهم يجدونهم قياما في الصلاة. أخرج الإمام رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد دخل عليه الزهري فوجده باكيا بدمشق فقال: وما يبكيك؟ قال: ما أعرف شيئا مما كنا عليه، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما كان الأمر عتيقا بلا خلاف. قال: إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. وقد أخرج البخاري عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قيل: الصلاة. قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها حتى الصلاة؟ يقول: ليست بالصلاة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان في القرن الأول المفضل، وهو خير قرون الدنيا. وأخرج أحمد والترمذي عن أبي عمران الجوني قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قلنا له: فأين الصلاة؟ قال: أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟ يا أبا حمزة، والصلاة؟ فيقول: قد علمتم ما صنع الحجاج فيها. هذه الشكوى وتلك الأنة من أجل من؟ من أجل عدم تطبيق الشريعة؟ من أجل تنحية الإسلام بأحكامه وهديه ونوره عن مجالات الحياة؟ حاشا وكلا، بل كل ذلك كان قائما وكان لازما وكان مستقرا ثابتا. فأي شيء؟ فلننظر. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: دخل أبو الدرداء رضي الله عنه وهو غضبان، قلت له: ما أغضبك؟ قال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. أخرجه البخاري وأحمد. وكذلك عن ابن عباس قد روي عنه نحو من ذلك. فعندنا الآن عبد الله بن بسر وأنس بن مالك وأبو الدرداء، وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. يقول الإمام: هذا يا إخواني رحمنا الله وإياكم قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله بن بسر وأنس بن مالك وأبي الدرداء وابن عباس، ومن تركت أكثر ممن ذكرت، فيا ليت شعري كيف حال المؤمن في هذا الزمان. في القرن الرابع، فقد توفي سنة 87، وأي عيش له مع أهله، وهو لو عاد أي زار عليلا لعاين عنده وفي منزله، وما أعده هو وأهله للعلة والمرض من صنوف البدع ومخالفة السنن والمضاهاة للفرس والروم وأهل الجاهلية، ما لا يجوز له معه عيادة المرضى، وكذلك إن شهد جنازة، وكذلك إن شهد إملاك رجل مسلم يعني زواجه، وكذلك إن شهد له وليمة، وكذلك إن خرج يريد الحج عاين في هذه المواطن ما ينكره ويكربه ويسوءه في نفسه وفي المسلمين ويغمه. إذا سافر إلى الحج فعاين. وما الذي شاهد الإمام رحمه الله؟ أسمع الدين يسب في المطاف حول الكعبة؟ وإنه الآن ليسب، يسمعه الرجل في الموسم عند الطواف، وقد يسمعه في السعي. إذا كانت مطالب الحق قد صارت بواطل، ومحاسن المسلمين قد صارت مفاضحة، فماذا عسى أن تكون أفعالهم في الأمور التي نطوي عن ذكرها؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم مصائب المسلمين في الدين وأقل في ذلك المتفكرين. قال: أنشدني شيخ من أهل العلم بالبصرة في جامعها: الطرق شتى وطرق الحق مفردة، والسالكون طريق الحق آحاد، لا يطلبون ولا تبغى مآثرهم، فهم على مهل يمشون قصاد، والناس في غفلة عما يراد بهم، فكلهم عن طريق الحق حواد. غمر الناس يا إخواني البلاء، وانغلقت طرق السلامة والنجاء، ومات العلماء والنصحاء، وفقد الأمناء، وصار الناس داء ليس يبريه الدواء. نسأل الله التوفيق للرشاد والعصمة والسداد. وأخرج بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لو أن رجلا كان يعلم الإسلام وأهمه، وفي رواية وأهله، ثم تفقده اليوم ما عرف منه شيئا، فهذا إمام يشكي تلك الشكاة، ويئن تلك الأنة، ويبكي ذلك البكاء. والإسلام عزيز، وألوية الجهاد منعقدة، والحكم بالإسلام قائم، والعلماء على المنابر وفي المساجد، والقرآن يدرس ويعلم ويفسر ويبين، فلماذا يبكي؟ فلننظر. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم، فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه آثرا عنهم فتمسك به، ولا تجاوزه لشيء، ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس، وممن تسمع، ومن تصحب، وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذر، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا، صاحب معاص ضالا وهو على السنة، فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا، وإن بدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى، فلا تجالسه، ولا تقعد معه، ولا تسمع كلامه، ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. ورأى يونس بن عبي ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان.
وصاحب الهوى هنا صاحب البدعة. فقال يونس لابنه: يا بني، لأن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان، يعني صاحب البدعة صاحب الهوى. ولأن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن الصراط المستقيم، وأن صاحب الهوى يضله؟ قال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق. يقال الاعتصام بالسنة نجاه، وقد أخرجه أيضا الدارمي وأبو نعيم واللالكائي. وقال الإمام البربهاري في شرح السنة: وقد قال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله وأكل إليها، يعني إلى البدعة. وقد أخرجه أبو نعيم وابن بطة في الإبانة الكبرى. وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدعة، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكذبتك في نار جهنم. وأخرجه الآجري وكذا صاحب الإبانة فيها. وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. أخرجه البيهقي في الشعر، وكذا اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، وأبو نعيم في الحلية. وقال الفضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل رحمه الله: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وأخرجه اللالكائي والبيهقي في الشعب وابن بطة في الإبانة الكبرى. وقال الفضيل: من جلس مع صاحب بدعة ورثه الله العمى، يعني عمى القلب، فلم يكن له فرقان يبين الله له به الحق من الباطل والهدى من الضلال. وقال الفضيل: إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. قال الفضيل: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وأخرجه اللالكائي وأبو نعيم في الحلية. وقال الفضيل: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. وقد أخرجه أيضا ابن بطة في الإبانة واللالكائي في اعتقاد أهل السنة. قد يقول قائل: هذا كلام شديد، يأكل مع اليهودي والنصراني ولا يأكل مع صاحب هوى وبدعة. يجاوره يهودي ونصراني وقردة وخنازير، ولا يجاوره أهل الأهواء والبدع. فيأتي أهل الزيغ والضلال في عصرنا هذا فيقولون: أتفضلون اليهود والنصارى والقردة والخنازير على أصحاب البدع المفسقة وهم من أهل القبلة ولم يكفروا ببدعتهم؟ أيستويان مثلا؟ والجواب: هذا تدليس وهذا تلبيس كعادتكم يا أهل الأهواء والزيغ والبدع. هنا نظران منفكان، نظر إلى التفضيل وهو غير ملحوظ وليس بمنظور إليه، وإنما قال آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، كما قال إذا رأيت صاحب البدعة في طريق فجز في طريق غيره، إلى غير ما قال وقالوا. فلم يلحظ هنا تفضيلا ولا قصده، ولم يفضل اليهود والنصارى والقرادة والخنازير على أهل الأهواء والبدع المفسقة الذين لهم عقد الإسلام وهم من أهل القبلة ولكنهم أصحاب الأهواء والبدع والزيغ، وإنما نظر نظرا آخر، وهو لو كان اليهودي جارا لك، أو كان النصراني، أو امتلأ بيت جارك بقرادة وخنازير، فكل ذلك لا يضر إسلامك ولن يحرفوك عن دينك. فالنظر هاهنا للضرر المتحقق، لو جاوره أصحاب الأهواء والبدع فلا شك أنهم يؤثرون في دينه ويحرفونه محرفينه عن يقينه، ولا شك أنه قد يستحلي ما عندهم من الأهواء والبدع، إذ أهل الأهواء والبدع كالعقارب يدفنون أجسادهم في الرمال ويخرجون أذنابهم، فمن جاز بهم لم يلحظ على الرمال شيئا فيضربونه، فإذا ضربوه فهو الموت المحقق. فمن أتاك من أولئك، يعني أهل الأهواء والزيغ والبدع، فقال إنكم تفضلون اليهود والنصارى والقردة والخنازير على أهل الأهواء من أهل القبلة، فقل عدي عن هذا شاهة الوجوه، فأنت لا تفهم إذ قد طمس على قلب الأبعد وغشي على عين بصيرته، فالنظران منفكان. فتفهم هنا تلك الأنة الشاكية وتعرف سر العبرة الباكية من أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. ولكن لنتقدم إلى الأمام قليلا، فأهل السنة يعتقدون أن اتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، هذا من أصول أهل السنة، يعتقدون أن اتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم، إلى أن قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى في الآية الأخرى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال في موضع آخر ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. أخرجه البزار وأبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض، ووجد وإرادة وغير ذلك. فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه. فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله، وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله. فإنه قد قال تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وفي مناظرة لشيخ الإسلام رحمه الله مع بعض أهل البدع لنفهم الآثار التي مرت، ولنتأمل في الشكوى التي انبعثت من أكباد أهل العلم، انبعثت أنات باكية تكاد تحرق القراطيس التي سطرت عليها. وأهل العلم أصحاب النظر، أصحاب النظر النظر. في مناظرة لشيخ الإسلام مع بعض أهل البدع قال رحمه الله: فقال لي: البدعة مثل الزنا. وروى حديثا في ذم الزنا. فقلت: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والزنا معصية، والبدعة شر من المعصية، كما قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وكان قد قال بعضهم، يقول شيخ الإسلام: نحن نتوب الناس. قال بعضهم لشيخ الإسلام: نحن نتوب الناس. فقلت: من ماذا تتوبونكم؟ قال: من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام: فقلت: حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم، فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه، ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه، أو ينوون التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين، مشركين، خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله. وبينت له أن هذه البدعة التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي. قال شيخ الإسلام: قلت مخاطبا للأمير والحاضرين: أما المعاصي فمثل ما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب، أن رجلا كان يدعى حمار، وكان يشرب الخمر، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد، فلعنه رجل مرة وقال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مخمورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. أخرجه البخاري كما أمر. قلت: فهذا رجل كثير الشرب للخمر، ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله ورسوله شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ونهى عن لعنه. فهمت الآن قول يونس: لأن يصحب ابني شاطرا سنيا خير من أن يصحب عابدا بدعيا، إلى غير ما قال لولده لما رآه خارجا من بيت بعض أصحاب الأهواء. وأما المبتدع قال: فمثل ما أخرج في الصحيحين عن علي رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه وكذا عن غيرهما دخل حديث بعضهم في بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فجاءه رجل ناتئ الجبين كث اللحية محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود كما تراه كثيرا والحرة لا تأكل بثدييها وكذا الحر لا يأكل بزبيبته كث اللحية محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود وقال ما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضي هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءته يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواية لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل أي اتكالا على عظيم الثواب في قتاله وفي رواية شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه قال قلت فهؤلاء مع كثرة صلاته وصيامه وقراءته وما هم عليه من العبادة والزهادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لخروجهم عن سنة النبي وشريعته فهمت الآن لماذا كانوا يئنون ويشكون ويبكون في الذي مر دليل لما اشتهر عن السلف أن الله لا يقبل من المبتدع عملا وأن الاتباع متعلق بالألوهية قال الإمام ابن القيم إن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلال وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور وإن وقع الهوى في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين حيث يولي بهواه ويعزل بهواه وإن وقع الهوى في العبادة خرج عن أن تكون طاعة وقربة فما قارن الهوى شيئا إلا أفسده نسأل الله السلامة والعافية ففهمنا الآن هذا الأمر الكبير الإسلام مطبق والأحكام معلنة والجهاد قائم وسوقه نافقة والمسلمون أعزة والخراج يؤتى به من طباق الأرض والجيوش مسيرة ومع ذلك لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم ما علم من أمرهم شيئا إلا أنهم قيام في الصلاة عرفت للبدع مهما كانت يسيرة ويقولون لكم تشغلون أنفسكم بمحاربة البدعة والتحذير من المبتدعين وماذا كان يفعل هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة وأما ما مر من ضحد ما أتوا به من شبهة في قول بعض سلفك الصالحين في مجاورة اليهود والنصارى والقردة والخنازير فقد بين لك والله يرعاك ويسدد خطاك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فالإسلام هو دين الأنبياء والمرسلين كلهم قد بعث بالتوحيد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، فلا يقبل من أحد دين سواه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام. قال نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالت الصحراء: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ودين الإسلام مبني على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده بما شرعه من الدين. هذا الأمر الثاني هو الذي كانت منه الشكاه، وكانت منه الأنة والعبرة، وأن نعبده بما شرعه من الدين، وهو ما أمرت به الرسل، أمر إيجاب أو أمر استحباب. فيعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان. فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين، وكذلك شريعة الإنجيل. وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام، ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام، وكان العدول عنها إلى الصخرة خروجا عن دين الإسلام. فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم. ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين. هذا هو عقدة الأمر. إذا حلت تبين لك خبيئه وظهر لك مكنونه، وفهمت تلك النصوص التي مر سردها عن الصحابة والأئمة، فاحرص على ذلك حتى ينفعك الله به. والآن تأمل، فمن عقيدة أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. من الكتاب قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما من السنة فالأدلة أيضا كثيرة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. هذه رواية مسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه بنحوه. والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، وهي رؤية معروفة ليست بمجهولة، يرى سبحانه بغير إدراك ولا إحاطة، إذ لا تدركه الأبصار وإنما تراه في القيامة الأبصار. هو أعظم من أن يحاط به جل شانه. في حديث جرير قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وعن أبي موسى الأشعري والحديث في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. أخرجه مسلم في صحيح. في حديث جابر مرفوعا قد أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبده، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليه. فيتجلى لهم يضحك. جمهور السلف على أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك، كما يعرف من لم يبلغه شيء من شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر، كما قرر ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام. هذه من المسائل المعلومة في اعتقاد أهل السنة، فإعادتها عليكم لا تكون من باب تحصيل الحاصل، وإنما من باب الذكرى التي تنفع المؤمنين. ثم لندلف منها إلى أمر مهم: لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عيانا على الأرض، وإنما رأى ربه ليلة المعراج رؤية قلبية لا بعيني رأسه، كما لم يرى ربه سبحانه وتعالى في الأرض، أي وهو في الأرض. قال شيخ الإسلام: كل حديث فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائه. هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منه، وإنما كان بعض النزاع بين الصحابة في أن محمدا صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج. وقال: ولم يكن عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهم أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه، بل الثابت عنه إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد. وقد سئل رسول الله: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، كما عند مسلم في الصحيح. وعنده قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال مسروخ لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قل. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. هذا لفظ البخاري. وعند مسلم: فقد أعظم على الله الفرية، بدلا فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثه أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثه أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين، وهذا في الصحيحين. لو رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى في مثل هذا الموطن. وقد قال ربنا تبارك وتعالى أفتمارونه على ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فلو كان رأى ربه بعيني رأسه لكان ذكر ذلك في هذا الموطن أولى. وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى أحد في الدنيا ربه بعينيه إلا ما نازع بعضهم من رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. يقول شيخ الإسلام محذرا إياه من مقولة فاجرة يمرر بها أهل الأهواء والبدع أهواءهم وبدعهم. الصحابة اختلفوا في العقيدة، شاهت الوجوه إلى هذا الحد من أجل تمرير الزيغ والضلال. يتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تلتفت إلى قول من يقول إن الصحابة كانوا مختلفين في العقيدة، فهذا افتراء عليه رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط لاختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا، ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام، لا في الصفات ولا في القدر ولا في مسائل الأسماء والأحكام ولا في مسائل الإمامة، لم يختلفوا في ذلك بالاختصام في الأقوال فضلا عن الاقتتال بالسيوف، بل كانوا مثبتين لصفات الله التي أخبر بها عن نفسه، نافين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين، مثبتين للقدر كما أخبر الله به ورسوله، مثبتين للأمر والنهي والوعد والوعيد، مثبتين لحكمة الله في خلقه وأمره، مثبتين لقدرة العبد واستطاعته ولفعله، مع إثباتهم للقدر. ثم لم يكن في زمنهم من يحتج للمعاصي بالقدر ويجعل القدر حجة لمن عصى أو كفر، ولا من يكذب بعلم الله ومشيئته الشاملة وقدرته العامة وخلقه لكل شيء، وأنه هو الذي أنعم عليهم بالإيمان والطاعة وخصهم بهذه النعمة دون أهل الكفر والمعصية، ولا من ينكر افتقار العبد إلى الله في كل طرفة عين، وأنه لا حول ولا قوة إلا به في كل دق وجل، ولا من يقول إن الله يجوز أن يأمر بالكفر والشرك وينهى عن عبادته وحده، ويجوز أن يدخل إبليس وفرعون الجنة ويدخل الأنبياء النار وأمثال ذلك. فلم يكن فيهم من يقول بقول القدرية النافية ولا القدرية الجبرية الجهمية، ولا كان فيهم من يقول بتخليد أحد من أهل القبلة في النار، ولا من يكذب بشفاعة النبي المختار في أهل الكبائر، ولا من يقول إيمان الفساق كإيمان الأنبياء، بل قد ثبت عنه بالنقول الصحيحة القول بخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار بشفاعة النبي المختار، وأن إيمان الناس عنه أنه قال رآه بقلبه. فيما يتعلق بالرؤية فيكون كلامه يعني كلام ابن عباس مطابقا لكلام غيره ممن نفى أن يكون رآه بعيني رأسه، كقول عائشة لمسروق: خف شعر رأسي. ممن قال ذلك فقد أعظم على الله الفرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك عن نفسه. عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وإنما قال رآه بقلبه أو أطلق الرؤية، فتقيد بذلك القيد. فالرؤية المثبتة إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة بالرؤية القلبية، فيستقيم هذا مع ما قالت عائشة. فأين اختلاف الصحابة في العقيدة؟ يقولون لك: الصحابة اختلفوا في العقيدة، فهون عليك. يعني إذا كنت أنت تخالف هؤلاء المبتدعة في بعض الأصول، فإن الصحابة قد اختلفوا في الاعتقاد. فإذا قلت في أي شيء يقولون في رؤية النبي ربه ليلة المعراج، فقل: شاهت الوجوه، والله ما اختلف. سيقول لك: وقد اختلفوا أيضا فيما يتعلق ببعض آيات الصفات، كما في قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون. قرأها حمزة والكسائي بضم التاء: بل عجبت ويسخرون. الفتح قراءة الجمهور، والضمير فيها عائد إلى النبي: بل عجبت يا محمد. أما على الضم فهو عائد إلى الله: بل عجبت. فيكون على هذه القراءة: عجبت من آيات الصفات بإثبات العجب لله. لا يقال في مثل هذه الآية إنه اختلاف في العقيدة، لأن الاختلاف هنا في التفسير. وأما الصفة الإلهية وهي العجب، فمن لم يثبتها من هذه الآية أثبتها من نصوص أخرى كما هو معلوم. فأين الاختلاف في العقيدة يا هؤلاء؟ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأحسن ختامنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.